والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن سورة الأنفال. والله جل قال في أولها: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله. ودائما تأتي الآيات في القرآن يسألونك عن قل، إلا في آية واحدة وهي آية الدعاء التي تدل على أن الله عز وجل قريب. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل، لشدة قرب الله عز وجل من العباد. لكن في غير هذه الآية التي في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني، في كل آية أخرى يسألونك لابد بعدها قل، لابد. فهنا قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: اختلف العلماء في المراد بالأنفال، ما المقصود بها، على خمسة أقوال. قول الأول وهو ضعيف، أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين، يعني جيش الكفار بعير هرب منه، سيارة تاهت، طيارة شردت، أو نزلت الوقود خلص فنزلت الطيارة عندنا، يعني شيء خلص من الكافرين ووصل إلى أرضنا فنأخذه، وهذا هو المقصود بالأنفال. فقال: المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين وأخذ بغير حرب، والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلمين. وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال الحقيقة يسمى الفيء، لأن هناك شيء اسمه الأنفال هي الغنائم، وهناك شيء يسمى الفيء، والفيء هو ما أخذه المسلمون بغير قتال. يعني نفترض أن الجيش المسلم داخل على تل أبيب مثلا، فترك أهل تل أبيب تلك البلد بما فيها، فالجيش يأخذ هذا ويسمى فيئا ولا يسمى غنائم. لكن الغنائم التي تأتي بسبب الحرب، نقاتلهم فننتصر عليهم، فالذي نأخذ منهم يسمى غنائم. إذن القول الأول لا يقصد به الغنائم، وإنما يقصد به الفيء وما أفاء الله على رسوله منهم. فإذا القول الأول ضعيف، أو إذا قصد به الفيء فنعم. والقول الثاني المراد بها الخمس، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا تفسير بالجزء، لأن الغنائم الخمس يكون لله ولرسوله، ومعنى الخمس لله ولرسوله يعني لقيادة الدولة. فالدولة، فلو أن الجيش المصري مثلا دخل تل أبيب واستولى على ما فيها بعد قتال مع اليهود، فالغنائم التي تؤخذ كلها لابد يعزل منها الخمس لـ20%، وهذا يكون للخزانة المصرية، وهذا هو ما يسمى لله وللرسول. والأربعة أخماس تقسم على المقاتلين. فلما الإمام مالك يقول المراد بالأنفال الخمس، هو يقصد الخمس الخاص بالله ورسوله الذي نسميه الآن الخمس الخاص بالدولة بالقيادة. الثالث أن المراد بها خمس الخمس، لأن الخمس المطلوب للدولة لو 20% سنقسمه خمسة، يعني أربعة، نأخذ 4%، هذه خاصة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا تفسير بالجزء. التفسير الرابع أنها الغنيمة كلها، وهو الصحيح، وهو قول الجمهور. كل شيء يأخذه المسلمون عند الدخول، الأرض نفسها والزراعة والبيوت والنساء والأطفال والأموال، كل ما يوجد، كل شيء يوجد يأخذه القوات المقاتلة. قال: وهو قول الجمهور، وممن قال به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وغيرهم كثيرون جدا. الخامس أن المراد بها أنفال السرايا خاصة، وممن قال به الشعبي، ونقله ابن جرير عن علي بن صالح بن حي، والمراد بهذا القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وهذا التفسير داخل في التفسير السابق. يعني يعني القائد العام لما بندخل، لما الجيش بيدخل بلد ويقاتل استولى على كل شيء فيه، فالذي استولى عليه كله 20% اللي هو الخمس يعزل لله ولرسوله، يعني لخزينة الدولة، يتبقى 4 أخماس. القائد ممكن يخص الشيء لبعض السرايا، يعني مثلا الرئيس السادات رحمة الله عليه أعطى للقوات الطيران شيئا زائدا، لأن قوة الطيران التي كان يقودها القائد العظيم حسني مبارك صلى الله عليه وسلم هي الله جل جعلها السبب الأساسي في النصر، لأن قوة الطيران هي اللي خلخلت القوات اليهودية في أول المعركة، فانقلبت الحال وصار النصر بإذن الله مضمونا للقوات. فإذا كان هناك سرية قتلت قتالا أشد من غيرها فالقائد يعطيها شيئا زائدا، فقالوا هذا هو النفل، والحقيقة أنه داخل فيه. إذن هو التفسير الصحيح الرابع، وهو أن الأنفال هي الغنائم التي يحصل عليها جيش المسلمين بعد قتال الكافرين وهزيمتهم للكافرين، حين ينتصرون على الكفار يأخذون هذه الغنائم. ولكن الذين قالوا بالمسألة تخصيص البعض استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة، وهو يعد خالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الأبطال، وهو الذي هدم الله على يديه دولة الفرس بكاملها، دولة كسرى كلها هدمها الله على يد سعد بن أبي وقاص. وأهل العراق لابد أن يكونوا شاكرين لله ثم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، فهو السبب في تحرير بلادهم. وأهل مصر يجب أن يكونوا شاكرين لله ثم لعمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يوم بدر، وهو من أبطال بدر، وقتل أخي عمير بن أبي وقاص، قتلت سعيد بن العاص. سعيد بن العاص أخو عمرو بن العاص كان كافرا، وهو الذي قتل عمير أخو سعد، فسعد قتله، إذن هو قتله، فقتل كافرا وأخذ بسأله. وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة. هو قتل سعيد بن العاص، وسعيد بن العاص عنده سيف مشهور اسمه ذو الكتيفة، وسيف مشهور جدا. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله قتلت سعيد ومعي سيفه، معي سيفه ذو الكتيفة. فقال: اذهب فاطرحه في القبض، اضعه في الغنائم، يدخل ضمن القسمة. سعد نفسه ياخذ هذا السيف لانه يشفي صدره. فقال: فرجعت وبي ما لا يعلمه الا الله من قتل اخي واخذ سلبي. سلبي، السلب، السلب شيء غير الغناء، السلب هو الشيء الشخصي الذي تغنمه انت، يعني وانت تقاتل ضابط يهودي، قتلت الضابط اليهودي. طيب الضابط اليهودي مثلا نفترض ان هو قائد دبابة، الدبابة تدخش داخل الغنائم معها رشاشات وأسلحة، تدخل ضمن الغنائم، لكن حاجته الشخصية لك أنت لوحدك، أنت الذي قتلته، فهذا يسمى السلب. الساعة التي يلبسها، السلسلة التي يلبسها، الخاتم الذي يلبسه، أنصيال، هم طبعا يلبسون مثل هذه الأشياء، أموال في داخل جيبه، أموال في جيبه، حزام له. الزي العسكري لا، لأن الزي العسكري أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان زي خاص كل واحد يلبس ما عنده، لكن الآن الأزياء الجيوش بتحدد الأزياء وهي التي تسلمه، فالأفرول يسموه الأفرول الذي يلبسه ذلك الضابط ليس ملكه، أنت تأخذ ما هو ملكه الخاص، ملكه الخاص، أما ما كان ملكا لدولته فهو ملكا لدولتنا غنيمة. فننظر فيما معه، هو لو معه مسدس تأخذه أنت أم تأخذه دولتك؟ تأخذه دولتك، لأن المسدس سلمته إليه القيادة اليهودية. لكن قديما كان المسدس أو كان السلاح خاصا، كان السلاح خاصا، يعني كل واحد معاه سلاحه، ليست الدولة التي سلمته السلاح. فعندئذ طالما أنه سلاح خاص وأنت الذي قتلته تأخذ أنت السلاح الخاص. إذن الذي يسمى السلب هو المتاع الشخصي للجند الكافر الذي تقتله أنت أو تأسره أنت، كل ما عنده تأخذه أنت لك. نفترض انه معاه اموال كلها طلع يحارب ولكن معاه كل ماله وجيوبه وعنده حزام محشي بالذهب كلها تاخده لك لوحدك لا تسلم للدولة منه شيئا يسمى السلم. فهنا سعد بن ابي وقاص لا يعلم حكم السلم والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعلم حكم السلم لانه ما نزل فيه شيء ما نزل بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم الا بعد ان يوحى اليه. قال قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرحه في القبر. قال فرجعت وبي ما لا يعلمه الا الله من قتل اخي. لان حتى لو واحد قتل اخاك وانت قتلت القاتل تظل حزين على اخي. واخذ سلبي انا الذي خست منه السيف. قال فما جاوزت الا يسيرا حتى نزلت سورة الانفال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك ارجع للغنائم وخذ السيف سيف ذي الكتيفة ويكون معك ملكا خاصا لك الى جانب نصيبه فيه الغنائم لان الغنائم ستوزع على كل المقاتلين. قال وايضا عن سعد بن مالك سعد بن مالك هو سعد بن ابي وقاص سعد بن مالك هو نفسه سعد بن ابي وقاص وده في رواية البخاري في اوائله. قال عن سعد بن مالك اعلم ان هو سعد بن ابي وقاص لما قال يا رسول الله مالك عن فلان فاني اراه مؤمنا قال قل مسلم ولا تقل مؤمن. قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين. شفاني من المشركين يعني اذهب الغل والغيظ اللي في صدري من المشركين فهب لي هذا السيف انا كسبت هذا السيف اتركه لي يا رسول الله. فقال ان هذا السيف لا لك ولا لي رغم هو القائد الاعمى صلى الله عليه وسلم ان هذا السيف لا لك ولا لي ضعه. قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى ان يعطى هذا السيف من لا يبلي بلائي. ممكن في الغنائم يتقسم على واحد لم يقاتل مثل ما قتلت انا. قال فاذا رجل يدعوني من ورائي فقال قلت قد انزل الله في شيئا. قال كنت سألتني السيف يمين اللي سأله من وراه وليس هو لي وانه قد وهب لي فهو لك. فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طرق قال الترمذي حسن صحيح. وهكذا روى أبو داود الطيالسي وغيره عن مصعب بن سعد يحدث عن سعد. سعد بن أبي وقاص عنده ابن اسمه مصعب وهذا من خيار التابعين وعنده اسم ابن اسمه عمر من شرار التابعين. عمر بن سعد من شرار التابعين وهو الذي شارك في قتل الحسين رضي الله عنه لكن مصعب هذا من خيار التابعين. يحدث عن أبي سعد قال نزلت فيه أربع آيات من القرآن. أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلني. ما معنى نفلني؟ أعطني هبة هبة. فقال ضعه من حيث أخذته مرتين ثم عاودته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال. وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقوله تعالى إنما الخمر والميسر وآية الوصية أشياء كثيرة. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به وقال عن بعض بني ساعدة سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول أصبت سيف ابن عائل يوم بدر وكان السيف يدعى بالمرزبان. هذا غير الكثيفة. قلت فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله الرسول. أي حد يسأله حاجة لدرجة أن واحد أعطاه مرة أنبجانية أعطاه مرة يعني عباءة والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة إليه. فرجل أتاه ولسه النبي صلى الله عليه وسلم لسه بيلبس. فرجل قال أعطنيها يا رسول الله. فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها إياه. فقال الناس تطلب منه هذه الأنبجانية وأنت تعلم حاجته لها. قال مهلا ما طلبتها إلا لتكون كفني لأنها لمست جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد ان هو لما تطلب منه اي شيء ما يمنعه صلى الله عليه وسلم. قال فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. الأرقم بن أبي الأرقم تعرفونه، صاحب الدار التي كان يلتقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، قالوا سرا وليست سرا، كلمة سرا أضافها أهل البدع سيد قطب والإخوان وغيرهم، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه سرا في دار أرقم ليبيحوا لأنفسهم الاجتماعات السرية، بينما دار أرقم بن أبي الأرقم تبعد 40 متر عن الصفا، ده في قلب الحرة سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها والكفار يرونه لكي يصلي بعيدا عنه، يعني حتى لا يؤذوه لما هو يرونه يصلي بأصحابه يؤذونه. فبيدخل دار الأرقم، الناس كلها تعرف دار الأرقم ابن أبي الأرقم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يصلي فيها صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم انتجى إلى دار الأرقم، إذن هي معروفة للناس أجمعين. المهم والأرقم بن أبي الأرقم هاجر مع المهاجرين، وفي موقعة بدر كان عمره 13 سنة. فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 13-14، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. فإلى التفسير هو هذا سنادر التفسير الخامس، أن الأنفال هي السلب، والصحيح أن الأنفال ليست هي السلب، وإنما السلب جزء من الأنفال جزء خاص، أما الأنفال فشيء عام، السلب خاص والأنفال عامة. القائد العام بيجمع كل المكاسب التي أخذوها، وضربت لك مثالا، مثلا هجم المسلمون على تل أبيب، فهنا أول شيء أخذوا الأرض كلها ملكا لهم، وأخذوا بجميع النساء وجميع الأطفال، النساء سبايا والأطفال عبيد، والرجال الذين أسروا الأسرى إما أن نستعبدهم يعني يصيروا عبيدا أيضا، وإما أن نقتلهم، وإما أن نقبل الفدية فيه. وأما الأرض فهذه القائد يأخذها، حاز القائد يحوز الأرض ويتكلم في الأسرى، يقول الأسرى اقتلهم جميعا، خلاص نقتل جميعا، ما تقتلوه كلهم أسرى عبيد، حاضر نبادلهم مع الصليب الأحمر ولا الهلال الأحمر ولا أي لون، نبادلهم نأخذ أسرانا ونعطيهم أسرانا. والأموال كلها، الأسلحة كلها، والدبابات أو طائرات أو سيارات أو مدرعات، أي شيء عام القائد يوضع عند القائد، كله عند القائد. الأشياء العامة كلها القائد حيحسمها، حيقسمها 4-5 أخماس، كل خمس يعني 20%، الخمس الأول للقائد يضعه للدولة، هيورده لخزينة الدولة كله، والأربعة أخماس ستقسم على المقاتلين، كل من شارك في القتال، شارك بمشورة، شارك برأي، شارك بأنه يكنس المعسكر، يطبخ للجنود، كل من شارك في القتال بأي صورة من الصور فهذا داخل في التقسيم، يقسم عليهم بطريقة ستأتي. فهذه هي، ولذا المعارك الإسلامية كانت سببا في غنى المقاتلين بعد ذلك، وبالذات لما الصحابة دخلوا خيبر عند اليهود أموال طائلة جدا، اغتنى الصحابة كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يوقد في بيته نار بثلاث أشهر أصبح عنده 100 شاة، وكل ما تزيد شاة يذبح ويأكله، والصحابة كلهم شبعوا من التمر والمال وأموال طائلة جدا، وتحولوا إلى أغنياء. قال جمهور أهل العلم على أن الآية نزلت في الكلام في أول معركة للمسلمين وهي معركة بدر، لما اختلف الصحابة فيها، فقال بعضهم نحن هم الذين حزن الغناء وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب، وقالت المشيخة، لما تكلم الصحابة تقول مشيخة، يبقى شيوخ الصحابة هم الكبار، وأشيخهم أبو بكر رضي الله عنه، إنا كلنا لكم ردأ، أو إنا كنا لكم ردأ، يعني كنا احنا الخلفية الدفاعية لكم، في ناس بتهجم وناس دفاع، ولذا وهذا موجود في قديما وحديثا. يعني انت الان في الطيران بيهجم الاول كما حدث في حرب اكتوبر، قائد الطيران الرئيس مبارك امر بانطلاق الطائرات للضرب اولا، والقوات السلاح الهندسة بدأت تسد الاشياء اللي في قناة السويس اللي كانت فيها النظام الحارق، بصابع تنزل في الماء، والمدفعية بتضرب تعمل غطاء للهجوم، الهجوم البري الدخول على سيناء. وهناك أناس بتراقب وناس خلفه، كل هؤلاء يشتركون في الغناء. لا نفضل أحدا على أحد، لكن طبعا سننظر الذي يقاتل على فرس غير الذي يقاتل مشاة غير كذا. الفرس الآن تساوي الطائرات، والبعير يساوي الدبابات، وهذا كله له تقسيم كما سير. قال فنزلت في موقعة بدر وما كان فيها، وهو قول الجمهور. إذن الأقوال الخمسة في الحقيقة ليست متعارضة وإنما تكميلية، قول مالك رحمه الله وقول خمس الخمس وقول السلب كلها تكمل المسألة. فالراجح إذن أن الغناء، أن الأنفال هي الغنائم. هل هي الفيء؟ لا، الفيء نحن الآن دخلنا القتال الذي نحصل اسمه غناء. دخلنا تل أبيب لأن كل اليهود تركوها ودخلنا لم نجد شيئا، لم نجد أحدا، كل الغنائم كل الأشياء الموجودة هذه القائد يأخذها، بس القائد يأخذها كلها، الجنود ما يأخذون شيء خالص، ما يأخذون شيء نهاية، القائد يأخذها كلها لتورد للدولة كاملة. فهنا هذا بغير قتال، فطالما انه لم يحدث قتال يبقى المقاتل لا ياخذ شيء. انت ما قتل، انت داخل ما في شيء، داخل لا في تهديد ولا في خطوره ولا في قتال ولا في شيء، جزاك الله خير. لكن كل الاشياء تصير للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني للدوله. فاظهر الاقوال في هذا هو ما قاله جمهور العلماء. وقال الله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هذا قالوا ناسخ لقوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، هو مفسر له. إلا أن قول أبي عبيد: إن غنائم بدر لم تخمس، لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر، هذا غير صحيح، بل إنها قسمت على التقسيم الشرعي بدءا من بدر، وصار هذا هو التقسيم الدائن. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان لي شارف، شارف يعني بعير قوي كبير طويل سمين، أو ناقة سمينة. وخلي بالك أنت لما تقول ناقة ليس معناها أنثى، الناقة يعني واحد الإبل سواء ذكر أو أنثى. لما تقول معي شاه، الشاه يمكن تكون ذكر أو أنثى، لكن هو في الحيوانات كلها الأفراد تطلق بالأنثى، الأفراد تطلق بالأنثى. يعني لما يقول للغلام شاتان مكافئتان، شاتان مكافئتان أنثيان؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش. فكلمة شارف مشتركة بين التذكير والتأنيث، فشارف هذه معناها ناقة سمينة، وكلمة ناقة قلنا لا يشترط أن تكون ذكرا ولا أنثى. قال: كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، ومعروف أن علي بن أبي طالب من أبطال بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدخل في الأربعة أخماس الغنائم باعتباره أحد المسلمين، وبيدخل في الخمس لله والرسول لأنه قال البيت خمس الخمس، فهو علي بن أبي طالب ممكن يأخذ شيئين، نصيبه وبيأخذ نصيب كبير جدا رضي الله عنه، لأنه أشجع الناس، وهذا المتواتر، ليس أشجع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل خالد بن الوليد رضي الله عنه أشجع من علي؟ لا، ولا أي أحد، فيش حد أشجع من علي بن أبي طالب أبدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن خالد رضي الله عنه يصل به الأمر إلى يعني قد يكون التهور أحيانا، ولكن كان الله ينصره، هو كان يريد الموت فكان الله ينصره، فهو لا يقل عن علي شجاعة، ولكن علي رضي الله عنه يزيد عنه في مسألة الحكمة في تدبير أمور القتال. طيب قال: هذا نص صحيح في تخميس غنائم بدر، لأن قول علي في هذا الحديث الصحيح يومئذ صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى. طيب والغنائم التي في أحد كيف؟ ده هم نزلوا الرماه لجمع الغنائم، ولكن الخسائر كانت كبيرة جدا فلا تعوض الكمية الغنائم القليلة التي حصلوا عليها. قال فالحاصل أن آية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة بيّنت أنه ليس المراد قصر الغنائم على الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في أول السورة، وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين، الغانمين يعني المقاتلين. وقد ذكرنا آنفا أن أبا عبيد قال إنها ناسخة لها، ونسبه القرطبي للجمهور، وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح في الكلام على قوله واعلموا أن ما غنمت. فهو كلم الآن عن الغنائم بشكل فيه شيء من التفصيل، لكنه سيعود مرة أخرى إلى الكلام في مسألة الغنائم. نحن نحسم هذه المسألة طالب العلم يفهمها أنه التصرف في الغنائم يكون للقائد، وهو ملزم بالتصرف النبوي، وهو أن يكون الخمس للدولة، وأن يكون الخمس الذي للدولة اللي هو 20%، 4% منه اللي هو خمس الخمس يخصص لآل البيت. لآل البيت لماذا يخص لآل البيت؟ لأن آل البيت لا يأخذون من الزكاة، فكيف ينفقون؟ فيأخذون. يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون؟ يأخذن، نعم. وظللنا يأخذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من أي غنائم تأتي يأخذن، لأن هم آل البيت. والله جل خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وكل زوجة النبي تعتبر أهل بيت، لأن امرأة إبراهيم عليه السلام صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ربنا جل ذكرها في سورة الحجر فقال رحمة الله عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم إيه؟ أهل البيت. فكل أزواج نبي يعتبرنا أهل البيت، فليس معنى أنه يأخذنا الخمس الخمس، يأخذنا من خمس الخمس. فالدولة ينبغي أن تكون عندها يعني معرفة بكل أهل البيت اللي هم يثبت نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأخذنا من مال الدولة، لأنه عيب قوي أنه واحد غني يعطي حد من أهل البيت، لأن الزكاة أوساخ الناس وأهل البيت لا يأخذون أوساخ الناس. قال تعالى إذن هذا بالنسبة للغنائم. يبقى الغنائم عندنا غنائم بدون قتال، ودي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وعندنا غنائم بقتال، وهذه توزع التوزيع الشرعي، الخمس للدولة يخصص منه خمس الخمس اللي هو 4% من إجمالي الغنائم لآل البيت، والباقي يوزع كما سيأتي. الدولة كيف تقسمه اللي هو خمس الخمس هياخد 4% لآل البيت، ويتفضل عندك كم؟ 16% اللي هو باقي خمس الخمس. فهذا بيوضع الدولة بتضعه للأيتام والمساكين وابن السبيل و أما الأربعة أخماس بتوزع على الجنود. هنا واضح إن القوات العسكرية بتأخذ أموالا أكثر من غيرهم أو لا. إذن الآن لما يجي ناس مجرمة يقول لك القوات المسلحة معاشات قد كده يابا، وأموال قد كده، ورواتب قد كده، وامتيازات قد كده، ده دي السنة، هذا هو الدين. لا يصح أن واحد بيشتغل قائد عسكري وواحد بيشتغل دكتور في الجامعة، لا يصح أن ده يسوي ده، ده لازم القائد العسكري يأخذ أضعاف دكتور الجامعة. دكتور الجامعة ده راجل مستريح ولا في مخاطر ولا شيء، تاني بيموت. وانتو بتنظر لعسكري ولا جندي ولا شويش ولا غيره، ما بيموتوا، ما هم يقتلونه، اموال ايه التي. فتخصيص القوات العسكرية في البلاد الاسلامية المقاتلة بزيادات في المميزات والمساكن والاموال والارباح واجب واجب. وده ردا على الاخوان العسكر، يا عسكر واكلين البلد، عسكر ما بيموتوا، انت قاعد بتتكلم لا اله الا الله. طيب اي سؤال في الغنائم؟ ولو كان من أهل البدع، من أهل البيت، ولو كان من أهل البدع فإنهم يأخذون، كيف يعيش؟ ولكن التعامل مع المبتدع شيء، وحرمانه شيء آخر، حرمانه من نصيبه وحقه شيء آخر. وأنت الآن لو أنت عندك مصنع وعندك واحد مبتدع إخواني وبيعمل، تأكل أجر أنه مبتدع؟ لا يمكن، لا يجوز. ما له أشجع من علي يضاهي يعني مثله يقرب منه، لكن مفيش شجاعة عليه متواترة. فأشجع الناس في الصحابة أجمعين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا متواتر. الحروب مع الطائفتان المسلمين لما يتقاتلوا مفيش حاجة اسمها غناء، الدولة كلها بتاخد كل شيء. يعني لو جاء أردوغان وجايب معاه المجرمين اللي جايين معاه، هو أردوغان الآن وكيل الدول الأوروبية والأمريكية في هو المعركة، هي المسألة كلها ليست مساندة العميل السراج، لا، هي المسألة كلها أن أوروبا ضاقت بالدواعش، عندها دواعش كثير جدا تريد تتخلص منها، وفي نفس الوقت تريد ترميها في الصحاري العربية لإثارة القلاقل في مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا. وأردوغان موكل بهذه المهمة وسيأخذ نصيبه من الاتحاد الأوروبي، لأن إن شاء الله سيفشل. وهم يعني هم تركيا تستطيع الاتيان بقوات لكن لن تستطيع العودة به، فوجود مجيئهم إلى هنا بإيد تركيا لكن رجوعهم إلى هناك ده بإيد مصر، فإن شاء الله هم حيرجعوا. بس وإن لله وإن إليه راجعون. فهل الغنائم لو هو جاي بالطائرات وهو كل الأسلحة والأشياء التي تأخذ من أردوغان والذين معه تعود إلى خزانة الدولة التي تقاتله، يعني المشير حفتر يأخذ أو المشير السيسي لو دخل سيدخل، لو حصل سيدخل، هذه تقسم على القوات المسلحة، لا سيأخذ من الجنود ولا شيء، القائد يفعل ما يشاء. كما حدث لما مسألة العراق لم تحسن، لا القوات التحالف والقوات الأمريكية ولا 33 دولة ولا شيء، لم تحسن إلى لما ذهب الجيش المصري بقادة الفريق بلال ودخل حرب الكويت، فالأشياء التي أخذت كلها لم يأخذ الجنود منها شيء، لكن القادة أعطوهم، الرئيس مبارك أعطى منها. فقتال مع المسلمين شيء والقتال مع الكفار شيء آخر. القتال مع المسلمين ما فيش غناء، لأني لو قلت الغنائم تدخل في مشكلة كبيرة جدا، لأن الناس اللي مع علي بن أبي طالب لما سألوه سنقاتل الخوارج ونقاتل من يقاتلوننا هل نأخذ الغنائم، قال ومن يأخذ عائشة في سبيه، حد يرد؟ مش هو قاتل عائشة رضي الله عنها؟ وعائشة رضي الله عنها تعتبر كأنها وقعت في الأسر، لأنه هو أحط بهم علي بن أبي طالب وسلم، فهو استقبل السيدة عائشة رضي الله عنها بكل تكريم وبكل توقير، وهي ندمت على ما فعلت اجتهدت ولها أجر، وأرسل علي بن أبي طالب معها قوات توصلها إلى المدينة ولزمت بيتها لم تخرج مرة أخرى. الشاهد هنا هل نأخذ غنائم المسلمين، نأخذ المسلمات سبايا؟ لا لا لا، سأن حريم السلطان الجايين مع أردوغان وهو طبعا قواتها هيكون مع حريم، لكن لا نأخذ هنا سبايا، لا ما اصلحش. خلوا دخلت انتوا في موضوع تاني، الله يهديك. لا ما فيش يجيب بعض، لا كيف نحكم بالردة؟ اعلنوا الردة، اللي كانوا ايام الصديق اعلنوا الردة اخوان، لكن دول اعلنوا الردة؟ اردوغان مرتد؟ لا، معتدي صائل، نعم صائل معتدي، ولا احنا لا نسب الان نوصف، بس هو معتدي صائل، والمعتدي الصائل يجب رده لو كان شغل اسلام على طول. انت واحد جالس في بيتك وهي واحد يعتدي عليك، لو كان شغل الاسلام تقاوم ولا لا تقاوم؟ فهو معتدي ظالم. طيب قال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، وهذه الايه كثير من الناس لا يفهموا على وجهها، لانه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالانسان الذي لا يعرف ولم يتعلم يقول طب أنا يذكر الله وقلبي لم يحدث له وجل، الله فين اللي حصل في قلبك؟ هل في رعشة في قلبك حصلت؟ لا، فيخاف على نفسه يقول إذن أنا لست بمؤمن. ولكن الوجل هو الخوف حين التذكرة، فالخوف أصلا درجات، عندنا خوف هو انكسار القلب لله، خوف من الله سبحانه وتعالى، فإذا اقترن بالعلم فهو خشية، لأن الخشية هي الخوف بعلم مع التعظيم، ولا يعظم الله عز وجل كما ينبغي له إلا أهل العلم. والوجل هو أن الإنسان يهم بمعصية فيتذكر الله عز وجل أو يذكره غيره فيرجع عن المعصية. هذا هو الواجب، وليس معناه ارتعاش القلب. والرجل حين جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من المرأة وأراد أن يزني بها، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فهنا تذكر فرجع. هذا اسمه وجل، هذا اسمه وجل. والنوع الآخر من الوجل وهو أعظم، أن الإنسان يشتاق إلى الله عز وجل فيجل قلبه وتفيض دموعه، فيكون هذا الوجل من الشوق إلى الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون الذين إذا ذكر الله حال أن يقدم أحدهم على معصية أو حال أن يشتاق أحدهم إلى الجنة، إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وزيادة الإيمان هذه من عقيدة أهل السنة، فنحن نخالف المرجئة ونخالف الخوارج. فإن المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فعند الخوارج والمرجئة الإيمان يبقى كله أو يذهب كله. عند الخوارج ارتكاب الكبيرة يذهب الإيمان كله، وعند المرجئة الإيمان لا يذهب، وإنما إذا حدث من الإنسان تصديق ولو بالقلب فقد آمن، ولا يذهب الإيمان كله إلا إذا ذهب التصديق. فهمين؟ يعني المرجئة عندهم لا يذهب الإيمان إلا إذا ذهب التصديق. طيب لو أن إنسانا محمد أبو زيد، لو أن إنسانا مارس السحر، هل هذا كفر؟ واستعان بالجن، هل هذا كفر؟ عند المرجئة لا، عند المرجئة لا، لأن عند المرجئة لا يذهب الإيمان إلا بذهاب التصديق. يقول قلبي لا يصدق أن الله موجود سبحانه عز وجل. فعند المرجئة الإيمان يبقى مهما ارتكبت من الشرك الأصغر والكبائر لا يذهب. وعندهم أن إيمان جبريل عليه السلام مثل إيمان من زنى بأمه في صحن المسجد الحرام، فالكبائر عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله. يعني عندهم الذي يزني بأمه ليل ونهار ويأخذ ويأكل ربا ويأكل مال اليتيم ويفعل كل الموبقات، فهو مؤمن كامل الإيمان مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإنه لا يضر مع الإيمان معصية، يعني لا يضر مع بقاء الإيمان معصية، وبقاء الإيمان عندهم هو التصديق. هذه عقيدة المرجئة. ومعظم الناس وأنت لا تعلم مرجئة، لأن الناس يرتكبون المعاصي ويقول ربنا غفور رحيم، هذا هو الإرجاء، لأنه يظن أن الإيمان لا يضر معه معصية. ويتقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لك بس قلبي موحد، موحد بالله، موحد بالله، ولا هو مرتكب أكبر الكبائر العملية ويترك الصلاة. وتارك الصلاة بالاتفاق أفسق الناس ما لم يكن كافرا. فالمرجئة عندهم الإيمان يبقى كله أو يذهب كله، مع تقييد أن الإيمان بمعنى التصديق. أما الخوارج فعندهم أن أي كبيرة تذهب الإيمان كله، وهم يعتمدون على الآية رقم 44 في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيقول لك إن من عصى هذا حكم بغير ما أنزل الله. فالشخص الذي يشرب الخمر الله حكم بحرمة الخمر، وهو حين شربها قد فعل ما يظهر منه أنه استحل الخمر، فإذا هو حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لأن هذه الآية عندهم هي في الكفر الأكبر وليست في الكفر الأصغر. إذا الإيمان عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص، ولذا هذه الآية هم يقفون عندها ولا يستطيعون لها جوابا. الله عز وجل يقول زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه عز وجل لما يسمع المؤمنون أيكم زادته هذه إيمانا، فهذا السؤال نفسه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولا يوجد في القرآن ما يدل على أن الإيمان ينقص، ولا يوجد في السنة ما يدل على أن الإيمان ينقص. فاستدلوا على نقصان الإيمان بشيئين، دليل عقلي أو دليل مخالف، أو استدلوا بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء، فإن ما يزيد ينقص. فقالوا طالما أن الله ذكر أن الإيمان يزيد كل شيء يزيد فهو ينقص، إذا قبل الزيادة قبل النقصان، وهذا دليل عقلي قياسي، وكل القياس أدلة عقلية، القياس أصلا دليل عقلي. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل ذو اللب منكم من كنا، للنساء. وهنا لكن قال نقصان الدين ولم يذكر الإيمان، والإيمان من الدين أو هو الدين. ولكن نقص دين النساء ليس بأيديهن، ليس بأيديهن، الكلام على زيادة الإيمان، زيادة الإيمان بما تفعله بالعمل، لأن الإيمان يزيد بالطاعة. المرأة الحائض هل هي عصت الله عز وجل؟ فقالوا لا، هي هذا ليس بيدها، فهي تترك الصيام ولكنها تقضي، إذا لم ينقص صيامها. وهي تترك الصلاة لأنه الله الذي حرم عليها الصلاة حال الحيض، ولو أجب الله ولو أوجب الله الصلاة لصلت، فهذا أمر ليس بيدها، نقصان الفعل ليس بيدها. لكن الكلام على زيادة الإيمان على من يملك الفعل، عرفت؟ يعني إنسان فقير نقول له زد إيمانا بالصدقات، صدق يعمل إيه يعني؟ إنسان عاجز نقول له زد إيمانا بالقتال في سبيل الله، في سبيل الله كيف؟ هو رجل مشلول وملقى، كيف يعني؟ فإذا الحقيقة أنه لا يوجد دليل صريح في نقصان الإيمان، ولكنه دليل قياسي مقبول إجماعا، مش كده؟ حتى لا يحتج، يعني احتج بحديث ما رأيته من ناقصات عقل ودين، احتج به، لكن في أن يسند الدليل العقلي، هنا هذا في تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي، تمام؟ قال طيب ما ممكن يكفر لو مستحيل؟ لا. قال وقوله: وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هم مؤمنون وزادوا، وهذه الزيادة تكون بالقراءة مع تدبر والعمل، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بوعد الله. وقال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فكل طمأنينة والسكينة هي من الله سبحانه عز وجل، مقتضى اسمه السلام والمؤمن سبحانه، لأن السلام هو الذي سلم عباده، والمؤمن هو الذي جعل آمن عباده وأمنهم، أمنهم سبحانه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقوله: يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا. شايف هنا الالتزام ليست الدلالات التي ذكرناها فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى، وأن دلالة الالتزام يعني دليل المخالفة. هنا المخالفة هي نفسها قياس العكس، لا قياس العكس باختلاف العلة، أما دليل المخالفة اختلاف اللفظ. فهنا على أن الإيمان ينقص أيضا، لأن كل ما يزيد ينقص، هذا دليل إيه؟ نعم قياسي. وجاء مصرحا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان، هذا دليل أيضا صحيح عقلي، ولكن يدل له دليل الإشارة. فإن رجل في النار في قلبه مثقال حبة، ورجل في قلبه مثقال خردلة، ورجل في قلبه مثقال ذرة، إذن هنا الإيمان متفاوت ولا لا؟ بس هذه الأحاديث تدل على تفاوت الإيمان ولا تدل على الزيادة والنقصان، هي تدل على زيادة النقصان الإيمان ككتلة، لكن عند الشخص نفسه هذا أنقص إيمانا من هذا، فهذا تفاوت الإيمان. إنما الكلام على زيادة الإيمان للفرد الواحد، هو إيمانه قليل كيف يزيده؟ فالذي في قلبه مثقال حبة، لو هو في الدنيا ما زال في الدنيا وعنده مثقال حبة واجتهد، ها الحبة ستكبر وتكبر وتكبر، صح ولا لا؟ لكن اللي في النار، الكلام في النار على تفاوت أهل الإيمان، زيادة الإيمان نقصانه قاعدة، وتفاوت الإيمان قاعدة أخرى. وإذا فصلها الحافظ أحمد حكمي في معارج القبول وفي 200 سؤال وجواب، إن هناك شيء اسمه زيادة الإيمان ونقصانه، وهناك شيء اسمه تفاوت زيادة الإيمان ونقصانه على الفرد الواحد وتفاوت الإيمان على الأفراد. فالناس تدخل في الصلاة هذا في قلبه مثقال جبل من إيمان ويحب الصلاة ويخشع فيها ويتمنى لو ظلت الصلاة ساعات طويلة، وهذا داخل ندم أنه دخل أصلا، وهذا داخل كالعصفور في القفص يتمنى انتهاء الصلاة. فهذا تفاوت ولا زيادة ونقصان؟ تفاوت بالزيادة والنقصان بين الأفراد. طيب قال، ولكن طبعا الإمام الشنقيطي الشيخ الشنقيطي رحمه الله لما يتكلم عن هذا هو الحقيقة يتكلم عن تفاوت الإيمان، وهذا فرع من زيادة الإيمان ونقصان. هنا هذه أحكام عقيدية ولا فقهية؟ عقيدية. فهو أحيانا الأحكام العقيدية يعرج عليه، إنما هو الرجل الملتزم بالأحكام الفقهية. فمسألة الأنفال والغنائم عقيدية ولا فقهية؟ فقهية. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ذكر في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على المؤمنين، النعاس جل المؤمنين. والنعاس المفروض أن النعاس لأن ربك عز وجل يفعل ما يشاء وكل أفعاله حكمة جل وعلا، المفروض أن النعاس يضعف القوات ولا يقويها؟ الله عز وجل جعل النعاس جندي من جنوده فقوه، لأنه الآن أعداءنا بيقاتلونا وهم ثلاث أضعاف المسلمين، فالمسلمين يحتاجون إلى يقظة تامة ولا نعاس؟ ها، يقظة شديدة جدا. الله ألقى عليهم النعاس، فهذا في ظهر الأمر المفروض بالحساب البراجماتي الحساب المادي أن يؤدي إلى الهزيمة، صح ولا لا؟ لكن بالعكس النعاس نزل على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى فأمنت قلوبه وخوف الأعداء، فالصحابي نايم عنده نعاس ماسك السيف وبيقاتل هو بينام، الكافر شايفه ده الكافر ده الراجل ده ولا بيعبرني ولا أنا لا أسوي شيء في نظري، ده نايم وبيقاتلني زي ما تقول له حد نايم، ده أنا أضربك ولا نايم، ده أنا نايم كده أضربك أموتك. فهو أدى إلى ضعف الروح المعنوية عند الكفار، والمسلمون لا يملكون شيئا، فجعل الله عز وجل النعاس جنديا من جنوده، ولا يعلم جنود ربك. مرة يجعل فأرة تهد سد مأرب كله، يجعل الريح جند له جنديا له كما في غزوة الخندق، يجعل عاصفة الملائكة جنود الله عز وجل، فربنا ينصر بما يشاء سبحانه عز وجل. طيب عبادي أبرهة من حقارة أبرهة والذين معه أن رأس عليهم طير يلمع لهم حصوة وكلهم يموت، فما يعلم جنود ربك إلا هو. ما المقصود؟ المقصود أن النصر من عند الله، فلما نقاتل أعداءنا نستنصر الله عز وجل، والدعاء سلاح عظيم جدا، نستنصر الله، هذا ما معنى ونحن نقاتل. لأنه صحيح القتال في قتال الطلب لابد من توافر السلاح الرادع، لأن الله عز وجل قال ترهبون به عدو الله وعدوكم، لكن لو العدو هجم علينا وليس عندنا إلا سلاح قليل ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نستعين بالله ونقاتل بالمرعب. ماذا نفعل؟ نحن الآن في دفاع، في قتال الدفاع اللي هو الدفع، ونعلم إن الكفار إذا دخلوا ونحن لا نستطيع، صحيح فقهاء قالوا نستسلم، يعني إذا كان العدو كبير جدا والقوات ضخمة جدا والمقاومة ستؤدي إلى فنائنا تماما، فقالوا في هذه الحالة نستسلم. هذا الاستسلام أيضا في الحقيقة أنه لا نستسلم إلا إذا علمنا أن العدو ممكن أن يتركنا من حال إلى حال أدنى، أما إذا كنا واثقين أن استسلمنا ما استسلمنا سيبيدنا إبادة، يبقى ما الحل؟ يعني أنت لو وحدك ودخل الجيش يهودي كله وسيقتلونك، استسلمت سيقتلونك، استأثرت سيقتلونك، سيدخلون يغتصبون نسائك مهما سلمت رفعت الراية، ماذا إذا في الحالة دي؟ نقاتل ونموت، صح ولا لا؟ فالمهم أن الإنسان يقاتل لا يحتاج إلى إعداد ما يرهب به عدو الله في قتال الدفع أو في بعض صور قتال الدفع، مفهومة؟ فالنعاس جندي من جنود الله عز وجل، ألقاه الله على المؤمنين، سبحان الله عز وجل ألقى عليهم هذا النعاس يوم بدر. قال لأن الكلام هنا كان في وقعة بدر كما لا يخفى، وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضا يوم أحد، وذلك في قوله تعالى في وقعة أحد: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. النعاس الأول كان جندي لقتال الأعداء وأدى إلى من ضمن الأشياء إلى هزيمة الأعداء. المرة الأخيرة لم يكن جنديا بل كان دواء يريح قلب المؤمنين من التألم بسبب الهزيمة التي حدثت، ألم شديد جدا. وهم المسلمون كانوا في هلع لأن شاع بينهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فحتى بعدما اطمأنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي هم متألمون. 70 منهم قتلوا، ومنهم حمزة، وحمزة 71 قتلوا، فهذا شيء رهيب جدا، والمدينة مهددة. فكان موقعة أحد وقعة أليمة جدا على الصحابة رضي الله عليهم، فكون ربنا عز وجل ينزل عليهم النعاس. ولذا هذا في الطب أخذوه أن الإنسان لما يكون في غاية الحزن والهياج يعطونه حقنة مهدئة. فأنت لما تكون في غاية الحزن والألم ثم يجي لك حبة نوم كده، اتركوه يا جماعة، سيبوه يا جماعة، اعملوا معروف، ده بقى لي يومين عمال يصرخ ويبكي، سيبوه ينام، سيبوه ينام، مظبوط. فالنعاس في المرة الثانية غير المرة الأولى. المرة الأولى كان جنديا يقاتل مع المسلمين وينصر الله به المسلمين، في المرة الأخيرة كان نوعا من الطمأنينة والسكينة التي أنزلها الله على قلوب المؤمنين. طيب، المرة القادمة إن شاء الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. الشيخ لا يقف عند كل آية بل يأخذ آيات الأحكام يتكلم فيها فقط، مع أن مسألة النعاس ليست من الأحكام وإنما هي من الآداب والموارد والرقائق. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن سورة الأنفال. والله جل قال في أولها: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ودائما تأتي الآيات في القرآن يسألونك عن قل، إلا في آية واحدة وهي آية الدعاء التي تدل على أن الله عز وجل قريب. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فقل، لشدة قرب الله عز وجل من العباد. لكن في غير هذه الآية التي في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني، في كل آية أخرى يسألونك لابد بعدها قل، لابد. فهنا قال: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه: اختلف العلماء في المراد بالأنفال، ما المقصود بها، على 5 أقوال. القول الأول وهو ضعيف أن المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين، يعني جيش الكفار بعير هرب منه، سيارة تاهت، طيارة شردت أو نزلت الوقود خلص فنزلت الطيارة عندنا، يعني شيء خلص من الكافرين ووصل إلى أرضنا فنأخذه، وهذا هو المقصود بالأنفال. فقال: المراد بها خصوص ما شذ عن الكافرين إلى المؤمنين وأخذ بغير حرب، والبعير يذهب من الكافرين إلى المسلمين. وعلى هذا التفسير فالمراد بالأنفال الحقيقة يسمى الفيء، لأن هناك شيء اسمه الأنفال هي الغنائم، وهناك شيء يسمى الفيء، والفيء هو ما أخذه المسلمون بغير قتال. يعني نفترض أن الجيش المسلم داخل على تل أبيب مثلا، فترك أهل تل أبيب تلك البلد بما فيها، فالجيش يأخذ هذا ويسمى فيئا ولا يسمى غنائم. لكن الغنائم التي تأتي بسبب الحرب، نقاتلهم فننتصر عليهم، فالذي نأخذ منهم يسمى غنائم. إذن القول الأول لا يقصد به الغنائم وإنما يقصد به الفيء وما أفاء الله على رسوله منهم. فإذن القول الأول ضعيف، أو إذا قصد به الفيء فنعم. والقول الثاني: المراد بها الخمس، وهو قول مالك رحمه الله، وهذا تفسير بالجزء، لأن الغنائم الخمس يكون لله ولرسوله، ومعنى الخمس لله ولرسوله يعني لقيادة الدولة. فالدولة، فلو أن الجيش المصري مثلا دخل تل أبيب واستولى على ما فيها بعد قتال مع اليهود، فالغنائم التي تؤخذ كلها لابد يعزل منها الخمس ل20%، وهذا يكون للخزانة المصرية، وهذا هو ما يسمى لله وللرسول. والأربعة أخماس تقسم على المقاتلين. فلما الإمام مالك يقول المراد بالأنفال الخمس، هو يقصد الخمس الخاص بالله ورسوله الذي نسميه الآن الخمس الخاص بالدولة بالقيادة. الثالث أن المراد بها خمس الخمس، لأن الخمس المطلوب للدولة لو 20% سنقسمه خمسة، يعني أربعة، نأخذ 4%، هذه خاصة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا تفسير بالجزء. التفسير الرابع أنها الغنيمة كلها، وهو الصحيح، وهو قول الجمهور. كل شيء يأخذه المسلمون عند الدخول، الأرض نفسها والزراعة والبيوت والنساء والأطفال والأموال، كل ما يوجد، كل شيء يوجد يأخذه القوات المقاتلة. قال وهو قول الجمهور، وممن قال به ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وغيرهم كثيرون جدا. الخامس أن المراد بها أنفال السرايا خاصة، وممن قال به الشعبي، ونقل ابن جرير عن علي بن صالح بن حي، والمراد بهذا القول ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. وهذا التفسير داخل في التفسير السابق. يعني القائد العام لما بندخل، لما الجيش بيدخل بلد ويقاتل استولى على كل شيء فيه، فالذي استولى عليه كله 20% اللي هو الخمس يعزل لله ولرسوله، يعني لخزينة الدولة، يتبقى 4 أخماس. القائد ممكن يخص الشيء لبعض السرايا، يعني مثلا الرئيس السادات رحمة الله عليه أعطى للقوات الطيران شيئا زائدا، لأن قوة الطيران التي كان يقودها القائد العظيم حسني مبارك صلى الله عليه وسلم هي الله جل جعلها السبب الأساسي في النصر، لأن قوة الطيران هي اللي خلخلت القوات اليهودية في أول المعركة، فانقلبت الحال وصار النصر بإذن الله مضمونا للقوات. فإذا كان هناك سرية قتلت قتالا أشد من غيرها، فالقائد يعطيها شيئا زائدا، فقالوا هذا هو النفل. والحقيقة أنه داخل فيه. إذن هو التفسير الصحيح الرابع، وهو أن الأنفال هي الغنائم التي يحصل عليها جيش المسلمين بعد قتال الكافرين وهزيمتهم للكافرين، حين ينتصرون على الكفار يأخذون هذه الغنائم. ولكن الذين قالوا بالمسألة تخصيص البعض استدلوا بحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وسعد بن أبي وقاص أحد العشرة، وهو يعد خالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم الأبطال، وهو الذي هدم الله على يديه دولة الفرس بكاملها، دولة كسرى كلها هدمها الله على يد سعد بن أبي وقاص. وأهل العراق لابد أن يكونوا شاكرين لله ثم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فهو السبب في تحرير بلادهم. وأهل مصر يجب أن يكونوا شاكرين لله ثم لعمرو بن العاص رضي الله عنه. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما كان يوم بدر، وهو من أبطال بدر، وقتل أخي عمير بن أبي وقاص، قتلت سعيد بن العاص. سعيد بن العاص أخو عمرو بن العاص كان كافرا، وهو الذي قتل عمير أخو سعد، فسعد قتله، إذن هو قتله، فقتل كافرا وأخذ بسأله. وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة. هو قتل سعيد بن العاص، وسعيد بن العاص عنده سيف مشهور اسمه ذو الكتيفة، وسيف مشهور جدا. فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله قتلت سعيد ومعي سيفه، معي سيفه ذو الكتيفة. فقال اذهب فاطرحه في القبض، اضعه في الغنائم، يدخل ضمن القسمة. سعد نفسه ياخذ هذا السيف لانه يشفي صدره، فقال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. سلبي، السلب، السلب شيء غير الغناء. السلب هو الشيء الشخصي الذي تغنمه أنت، يعني وأنت تقاتل ضابط يهودي، قتلت الضابط اليهودي. طيب الضابط اليهودي مثلا نفترض أنه هو قائد دبابة، الدبابة تدخش داخل الغناء معها رشاشات وأسلحة تدخل ضمن الغناء، لكن حاجته الشخصية لك أنت لوحدك، أنت الذي قتلته، فهذا يسمى السلب. الساعة التي يلبسها، السلسلة التي يلبسها، الخاتم الذي يلبسه، أنصيال، هم طبعا يلبسون مثل هذه الأشياء، أموال في داخل جيبه، أموال في جيبه، حزام له. الزي العسكري لا، لأن الزي العسكري أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان زي خاص كل واحد يلبس ما عنده، لكن الآن الأزياء الجيوش بتحدد الأزياء وهي التي تسلمه. فالأفرول يسمونه الأفرول الذي يلبسه ذلك الضابط ليس ملكا، أنت تأخذ ما هو ملكه الخاص، ملكه الخاص، أما ما كان ملكا لدولته فهو ملكا لدولتنا غنيمة. فننظر فيما معه، هو لو معه مسدس تأخذه أنت أم تأخذه دولتك؟ تأخذه دولتك، لأن المسدس سلمته إليه القيادة اليهودية. لكن قديما كان المسدس أو كان السلاح خاصا، كان السلاح خاصا، يعني كل واحد معاه سلاحه، ليست الدولة التي سلمته السلاح. فعندئذ طالما أن السلاح خاص وأنت الذي قتلته تأخذ أنت السلاح الخاص. إذن الذي يسمى السلب هو المتاع الشخصي للجند الكافر الذي تقتله أنت أو تأسره أنت، كل ما عنده تأخذه أنت لك. نفترض أنه معاه أموال كلها طلع يحارب، ولكن معاه كل ماله وجيوبه وعنده حزام محشي بالذهب، كل هذا تأخذ لك لوحدك، لا تسلم للدولة منه شيئا، يسمى السلب. فهنا سعد بن أبي القاص لا يعلم حكم السلب، والرسول نفسه صلى الله عليه وسلم لا يعلم حكم السلب، لأنه ما نزل فيه شيء، ما نزل بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بعد أن يوحى إليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرحه في القبض. قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي، لأن حتى لو واحد قتل أخاك وانت قتلت القاتل تظل حزين على أخي، وأخذ سلبي أنا الذي خست منه السيف. قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك، ارجع للغنائم وخذ السيف، سيف ذي الكتيفة، ويكون معك ملكا خاصا لك إلى جانب نصيبه في الغنائم، لأن الغنائم ستوزع على كل المقاتلين. قال وأيضا عن سعد بن مالك، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، سعد بن مالك هو نفسه سعد بن أبي وقاص، وإذا في رواية البخاري في أوائله قال عن سعد بن مالك، أعلم أنه هو سعد بن أبي وقاص، لما قال يا رسول الله ما لك عن فلان فإني أراه مؤمنا، قال قل مسلم ولا تقل مؤمن. قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين، شفاني من المشركين يعني أذهب الغل والغيظ اللي في صدري من المشركين، فهب لي هذا السيف، أنا كسبت هذا السيف، اتركه لي يا رسول الله. فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي، رغم هو القائد الأعمى صلى الله عليه وسلم، إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن يعطى هذا السيف من لا يبلي بلائي، ممكن في الغنائم يتقسم على واحد لم يقاتل مثل ما قتلت أنا. قال فإذا رجل يدعوني من ورائي، فقال قلت قد أنزل الله في شيئا؟ قال كنت سألتني السيف، يمين اللي سأله من وراء، وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. فهذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وروى أبو داود والترمذي والنسائي من طرق، قال الترمذي حسن صحيح، وهكذا روى أبو داود الطيالسي وغيره عن مصعب بن سعد يحدث عن سعد. سعد بن أبي وقاص عنده ابن اسمه مصعب، وهذا من خيار التابعين، وعنده اسم ابن اسمه عمر من شرار التابعين، عمر بن سعد من شرار التابعين، وهو الذي شارك في قتل الحسين رضي الله عنه. لكن مصعب هذا من خيار التابعين. يحدث عن أبي سعد قال نزلت في 4 آيات من القرآن: أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه. ما معنى نفلنيه؟ أعطني هبة، هبة. فقال ضعه من حيث أخذته 2 مرات ثم عاودته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال، وتمام الحديث في نزول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله تعالى إنما الخمر والميسر وآية الوصية، أشياء كثيرة. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث شعبة به، وقال عن بعض بني ساعدة: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول أصبت سيف بن عائل يوم بدر، وكان السيف يدعى بالمرزبان. هذا غير الكثيفة. قلت فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النفل أقبلت به فألقيته في النفل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله. الرسول أي حد يسأله حاجة، الدرس أن واحد أعطاه مرة أنبجانية، أعطاه مرة يعني عباءة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجة إليه، فرجل أتاه ولسه النبي صلى الله عليه وسلم لسه بالبس، فرجل قال أعطنيها يا رسول الله، فأخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها إياه. فقال الناس تطلب منه هذه الأنبجانية وأنت تعلم حاجته لها؟ قال مهلا، ما طلبتها إلا لتكون كفني، لأنها لمست جسم الرسول صلى الله عليه وسلم. والشاهد أنه هو لما تطلب منه أي شيء ما يمنعه صلى الله عليه وسلم. قال فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. الأرقم بن أبي الأرقم تعرفونه، صاحب الدار التي كان يلتقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة، قالوا سرا وليست سرا، كلمة سرا أضافها أهل البدع، سيد قطب والإخوان وغيرهم، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع مع أصحابه سرا في دار أرقم ليبيح لأنفسهم الاجتماعات السرية، بينما دار أرقم بن أبي الأرقم تبعد 40 متر عن الصفا، ده قلب الحرم سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها وكفار يرونه لكي يصلي بعيدا عنه، يعني حتى لا يؤذوه لما هو يرونه يصلي بأصحابه يؤذونه، فبيدخل دار الأرقم الناس كلها تعرف دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يصلي فيها صلى الله عليه وسلم، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم انتجى إلى دار الأرقم، إذن هي معروفة للناس أجمعين. المهم، والأرقم بن أبي الأرقم هاجر مع المهاجرين، وفي موقعة بدر كان عمره 13 سنة. فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي 13-14، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. فإذا التفسير هو هذا، سنادر التفسير الخامس أن الأنفال هي السلب، والصحيح أن الأنفال ليست هي السلب، وإنما السلب جزء من الأنفال، جزء خاص، أما الأنفال فشيء عام. السلب خاص والأنفال عامة. القائد العام بيجمع كل المكاسب التي أخذوها، وضربت لك مثالا، مثلا هجم المسلمون على تل أبي، فهنا أول شيء أخذوا الأرض كلها ملكا لهم، وأخذوا بجميع النساء وجميع الأطفال، النساء سبايا والأطفال عبيد، والرجال الذين أسروا الأسرى إما أن نستعبدهم يعني يصيروا عبيدا أيضا، وإما أن نقتلهم، وإما أن نقبل الفدية فيه. وأما الأرض فهذه القائد يأخذها، حاز القائد يحوز الأرض ويتكلم في الأسرى، يقول الأسرى اقتلهم جميعا، خلاص نقتل جميعا، ما تقتلوه كلهم أسرى عبيد، حاضر نبادلهم مع الصليب الأحمر ولا الهلال الأحمر ولا أي لون، نبادلهم نأخذ أسرانا ونعطيهم أسرانا. والأموال كلها، الأسلحة كلها، والدبابات أو طائرات أو سيارات أو مدرعات، أي شيء عام القائد يوضع عند القائد، كله عند القائد. الأشياء العامة كلها القائد حيحسمها، حيقسمها 4-5 أخماس، كل خمس يعني 20%. الخمس الأول للقائد يضعه للدولة، هيورده لخزينة الدولة كله. والأربعة أخماس ستقسم على المقاتلين، كل من شارك في القتال، شارك بمشورة، شارك برأي، شارك بأنه يكنس المعسكر، يطبخ للجنود، كل من شارك في القتال بأي صورة من الصور فهذا إيه؟ داخل في التقسيم، يقسم عليهم بطريقة ستأتي. فهذه هي. ولذا المعارك الإسلامية كانت سببا في غنى المقاتلين بعد ذلك، المقاتلين بعد ذلك، وبالذات لما الصحابة دخلوا خيبر. خيبر عند اليهود أموال طائلة جدا، اغتنى الصحابة كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يوقد في بيته نار بثلاث أشهر أصبح عنده 100 شاة، وكل ما تزيد شاة يذبح ويأكله، والصحابة كلهم شبعوا من التمر والمال وأموال طائلة جدا، وتحولوا إلى أغنياء. قال فجمهور أهل العلم على أن الآية نزلت في الكلام في أول معركة للمسلمين، وهي معركة بدر، لما اختلف الصحابة فيها، فقال بعضهم نحن هم الذين حزن الغناء وحويناها فليس لغيرنا فيها نصيب. وقالت المشيخة، لما تكلم الصحابة تقول مشيخة، يبقى شيوخ الصحابة هم الكبار، وأشيخهم أبو بكر رضي الله عنه، إنا كلنا لكم ردأ، أو إنا كنا لكم ردأ، يعني كنا احنا الخلفية الدفاعية لكم، في ناس بتهجم وناس دفاع. ولذا وهذا موجود في قديما وحديثا، يعني انت الان في الطيران بيهجم الاول كما حدث في حرب اكتوبر، قائد الطيران الرئيس مبارك امر بانطلاق الطائرات للضرب اولا، والقوات السلاح الهندسة بدأت تسد الاشياء اللي في قناة السويس اللي كانت فيها النضالم الحارق، بصابع تنزل في الماء، والمدفعية بتضرب تعمل غطاء للهجوم، الهجوم البري الدخول على سيناء. وهناك أناس بتراقب وناس خلفي، كل هؤلاء يشتركون في الغناء. لا نفضل أحدا على أحد، لكن طبعا سننظر الذي يقاتل على فرس غير الذي يقاتل مشاة غير كذا. الفرس الآن تساوي الطائرات، والبعير يساوي الدبابات، وهذا كله له تقسيم كما سيأتي. قال فنزلت في موقعة بدر وما كان فيها، وهو قول الجمهور. إذن الأقوال الخمسة في الحقيقة ليست متعارضة وإنما تكميلية، قول مالك رحمه الله وقول خمس الخمس وقول السلب كلها تكمل المسألة. فالراجح إذن أن الغناء، أن الأنفال هي الغنائم. هل هي الفيء؟ لا، الفيء نحن الآن دخلنا القتال الذي نحصل اسمه غناء، دخلنا تل أبيب لقينا كل اليهود تركوها ودخلنا لم نجد شيئا، لم نجد أحدا، كل الغنائم كل الأشياء الموجودة هذه القائد يأخذها، بس القائد يأخذها كلها، الجنود ما يأخذون شيء خالص، ما يأخذون شيء نهاية، القائد يأخذها كلها لتورد للدولة كاملة. فهنا هذا بغير قتال، فطالما انه لم يحدث قتال يبقى المقاتل لا ياخذ شيء. انت ما قتل، انت داخل ما في شيء، داخل لا في تهديد ولا في خطوره ولا في قتال ولا في شيء، جزاك الله خير. لكن كل الاشياء تصير للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني للدوله. فاظهر الاقوال في هذا هو ما قاله جمهور العلماء، وقال الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هذا قالوا ناسخ لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال، هو مفسر له. إلا أن قول أبي عبيد إن غنائم بدر لم تخمس، لأن آية الخمس لم تنزل إلا بعد قسم غنائم بدر، هذا غير صحيح، بل إنها قسمت على التقسيم الشرعي بدءا من بدر، وسار هذا هو التقسيم الدائم. لذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان لي شارف، شارف يعني بعير قوي كبير طويل سمين، أو ناقة سمينة. وخلي بالك أنت لما تقول ناقة ليس معناها أنثى، الناقة يعني واحد الإبل سواء ذكر أو أنثى. لما تقول معي شاه، الشاه دي ممكن تكون ذكر أو أنثى، لكن هو في الحيوانات كلها الأفراد تطلق بالأنثى، الأفراد تطلق بالأنثى. يعني لما يقول للغلام شاتان مكافئتان، شاتان مكافئتان أنثيان؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش. فكلمة شارث مشتركة بين التذكير والتأنيث، فشارث هذه معناها ناقة ثمينة، وكلمة ناقة قلنا لا يشترط أن تكون ذكرا ولا أنثى. قال كان لي شارث من نصيبي من المغنم يوم بدر، ومعروف أن علي بن أبي طالب من أبطال بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ. يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيدخل في الأربعة أخماس الغنائم باعتباره أحد المسلمين، وبيدخل في الخمس لله ولرسوله لأنه قال البيت خمس الخمس، فهو علي بن أبي طالب ممكن ياخد شيئين، نصيبه وبياخد نصيب كبير جدا رضي الله عنه، لأنه أشجع الناس، وهذا المتواتر، ليس أشجع من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل خالد بن الوليد رضي الله عنه أشجع من علي؟ لا، ولا أي أحد، فيش حد أشجع من علي بن أبي طالب أبدا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن خالدا رضي الله عنه يصل به الأمر إلى يعني قد يكون التهور أحيانا، ولكن كان الله ينصره، هو كان يريد الموت فكان الله ينصره، فهو لا يقل عن علي شجاعة، ولكن علي رضي الله عنه يزيد عنه في مسألة الحكمة في تدبير أمور القتال. طيب قال فهذا نص صحيح في تخميس غنائم بدر، لأن قول علي في هذا الحديث الصحيح يومئذ صريح في أنه يعني يوم بدر كما ترى. طيب والغنائم التي في أحد كيف؟ ده هم نزلوا الرماة لجمع الغنائم، ولكن الخسائر كانت كبيرة جدا فلا تعوض الكمية الغنائم القليلة التي حصلوا عليها. قال فالحاصل أن آية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة بيّنت أنه ليس المراد قصر الغنائم على الرسول صلى الله عليه وسلم المذكور في أول السورة، وأنها تعطى أربعة أخماس منها للغانمين، الغانمين يعني المقاتلين. وقد ذكرنا آنفا أن أبا عبيد قال إنها ناسخة لها، ونسبه القرطبي للجمهور، وسيأتي لهذا المبحث زيادة إيضاح في الكلام على قوله واعلموا أن ما غنمتم. فهو كلم الآن عن الغنائم بشكل فيه شيء من التفصيل، لكنه سيعود مرة أخرى إلى الكلام في مسألة الغنائم. نحن نحسم هذه المسألة، طالب العلم يفهمها، أنه التصرف في الغنائم يكون للقائد، وهو ملزم بالتصرف النبوي، وهو أن يكون الخمس للدولة، وأن يكون الخمس الذي للدولة اللي هو 20%، 4% منه اللي هو خمس الخمس يخصص لآل البيت. لآل البيت لماذا يخصص لآل البيت؟ لأن آل البيت لا يأخذون من الزكاة، فكيف ينفقون؟ فيأخذون، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون، يأخذن، نعم، وظللنا يأخذن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من أي غنائم تأتي يأخذن، لأن هم آل البيت. والله جل خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وكل زوجة النبي تعتبر أهل بيت، لأن امرأة إبراهيم عليه السلام صكت وجهها وقالت عجوز عقيم، ربنا عز وجل ذكرها في سورة الحجر فقال رحمة الله عليكم، رحمة الله وبركاته عليكم إيه؟ أهل البيت، فكل أزواج نبي يعتبرنا أهل البيت. فليس معنى أنه يأخذنا الخمس الخمس، يأخذنا من خمس الخمس. فالدولة ينبغي أن تكون عندها يعني معرفة بكل أهل البيت اللي هم يثبت نسبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأخذنا من مال الدولة، لأنه عيب قوي أنه واحد غني يعطي حد من أهل البيت، لأن الزكاة أوساخ الناس، وأهل البيت لا يأخذون أوساخ الناس. قال تعالى إذن هذا بالنسبة للغنائم. يبقى الغنائم عندنا غنائم بدون قتال، ودي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وعندنا غنائم بقتال، وهذه توزع التوزيع الشرعي، الخمس للدولة يخصص منه خمس الخمس اللي هو 4% من إجمالي الغنائم لآل البيت، والباقي يوزع كما سيأتي. دولة كيف تقسمه اللي هو خمس الخمس، هياخد 4% لأهل البيت، ويتفضل عندك كم؟ 16% اللي هو باقي خمس الخمس. فهذا بيوضع الدولة بتضعه للأيتام والمساكين وابن السبيل و و و أما الأربعة أخماس بتوزع على الجنوب. هنا واضح إن القوات العسكرية بتأخذ أموالا أكثر من غيرهم أو لا. إذن الآن لما يجي ناس مجرمة يقول لك القوات المسلحة معاشات قد كده يابا، وأموال قد كده، ورواتب قد كده، وامتيازات قد كده، ده دي السنة، هذا هو الدين. لا يصح ان واحد بيشتغل قائد عسكري، واحد بيشتغل دكتور في الجامعة، لا يصح ان ده يسوي ده. ده لازم القائد العسكري يأخذ أضعاف دكتور الجامعة. دكتور الجامعة ده راجل مستريح ولا في مخاطر ولا شيء، التاني بيموت. وانتوا بتنظر للعسكري ولا جندي ولا شويش ولا غيره، ما بيموتوا، ما هم يقتلون اهو، اموال ايه التي. فتخصيص القوات العسكرية في البلاد الإسلامية المقاتلة بزيادات في المميزات والمساكن والأموال والأرباح واجب، واجب. وده ردا على الإخوان العسكر، يا عسكر وكليم البلد، عسكر ما بيموت، انت قاعد بتتكلم لا إله إلا الله. طيب أي سؤال في الغنائم؟ ولو كان من أهل البدع، من أهل البيت، ولو كان من أهل البدع فإنهم يأخذوه، كيف يعيش؟ ولكن التعامل مع المبتدع شيء، وحرمانه شيء آخر، حرمانه من نصيبه وحقه شيء آخر. وانت الآن لو انت عندك مصنع وعندك واحد مبتدع إخواني وبيعمل، تأكل أجره انه مبتدع؟ لا يمكن، لا يجوز. ماله؟ ايش جاء من عليه؟ يضاهيه يعني مثله؟ يقرب منه، لكن مفيش شجاعة عليه متواترة. فأشجع الناس في الصحابة أجمعين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا متواتر. الحروب مع الطائفتان المسلمين لما يتقاتلوا مفيش حاجة اسمها غناء، الدولة كلها بتاخد كل شيء. يعني لو جاء أردوغان وجايب معاه المجرمين اللي جايين معاه، هو أردوغان الآن وكيل الدول الأوروبية والأمريكية في هو المعركة، هي المسألة كلها ليست مساندة العميل السراج، لا، هي المسألة كلها ان اوروبا ضاقت بالدواعش، عندها دواعش كثير جدا تريد تتخلص منها، وفي نفس الوقت تريد ترميها في الصحاري العربية لإثارة القلاقل في مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا. واردوغان موكل بهذه المهمة وسيأخذ نصيبه من اتحاد اوروبا، لان شاء الله سيفشل. وهم يعني هم تركيا تستطيع الاتيان بقوات لكن لن تستطيع العودة به. فوجود مجيئهم الى هنا بايد تركيا، لكن رجوعهم الى هناك ده بايد مصر. فان شاء الله هم حيرجعوا، بس ان لله وان اليه راجعون. فهل الغنائم لو هو جاي بالطائرات وهو كل الأسلحة والأشياء التي تأخذ من أردوغان والذين معه تعود إلى خزانة الدولة التي تقاتله؟ يعني المشير حفتر يأخذ، أو المشير السيسي لو دخلوا سيدخل، لو حصل سيدخل، هذه تقسم على القوات المسلحة، لا سيأخذ من الجنود ولا شيء، القائد يفعل ما يشاء. كما حدث لما مسألة العراق لم تحسن، لا بقوات التحالف والقوات الأمريكية ولا 33 دولة ولا شيء، لم تحسن إلى لما ذهب الجيش المصري بقادة الفريق بلال ودخل حرر الكويت. فالأشياء التي أخذت كلها لم يأخذ الجنود منها شيء، لكن القادة أعطوهم، الرئيس مبارك أعطى منها. فقتال مع المسلمين شيء، والقتال مع الكفار شيء آخر. القتال مع المسلمين ما فيش غناء، لأني لو قلت الغنائم تدخل في مشكلة كبيرة جدا، لأن الناس اللي مع علي بن أبي طالب لما سألوه سنقاتل الخوارج ونقاتل من يقاتلوننا هل نأخذ الغنائم، قال ومن يأخذ عائشة في سبيه؟ حد يرد؟ مش هو قاتل عائشة رضي الله عنها؟ وعائشة رضي الله عنها تعتبر كأنها وقعت في الأسر، لأنه هو أحط بهم علي بن أبي طالب وسلم، فهو استقبل السيدة عائشة رضي الله عنها بكل تكريم وبكل توقير، وهي ندمت على ما فعلت اجتهدت ولها أجر، وأرسل علي بن أبي طالب معها قوات توصلها إلى المدينة ولازمت بيتها لم تخرج مرة أخرى. الشاهد هنا هل نأخذ غنائم المسلمين، نأخذ المسلمات سبايا؟ لا لا لا، فان حريم السلطان الجايين مع اردوغان هو طبعا قواته هيكون مع حريم، لكن لا ناخذ هنا شباب، لا ما يصلحش. خلي دخلت انتوا في موضوع تاني، الله يهديك. لا ما فيش يجيب بعض، لا كيف نحكم بالردة؟ اعلنوا الردة، اللي كان ايام الصديق اعلنوا الردة اخوان، لكن دول اعلنوا الردة. اردوغان مرتد؟ لا. معتدي؟ اه. صائل؟ نعم صائل معتدي، ولهنا لا نسبه الان، انا نوصف بس، هو معتدي صائل، والمعتدي الصائل يجب رده لو كان شغل اسلام على طول. انت واحد جالس في بيتك وجي واحد يعتدي عليك، لو كان شغل اسلام تقاوم ولا لا تقاوم؟ فهو معتدي صائل. طيب قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وهذه الآية كثير من الناس لا يفهموا على وجهها، لأنه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فالإنسان الذي لا يعرف ولم يتعلم يقول طب أنا يذكر الله وقلبي لم يحدث له وجل، الله فين اللي حصل في قلبك؟ هل في رعشة في قلبك حصلت؟ لا. فيخاف على نفسه، يقول إذن أنا لست بمؤمن. ولكن الوجل هو الخوف حين التذكرة، فالخوف أصلا درجات. عندنا خوف هو انكسار القلب لله، خوف من الله سبحانه وتعالى. فإذا اقترن بالعلم فهو خشية، لأن الخشية هي الخوف بعلم مع التعظيم، ولا يعظم الله عز وجل كما ينبغي له إلا أهل العلم. والوجل هو أن الإنسان يهم بمعصية فيتذكر الله عز وجل أو يذكره غيره فيرجع عن المعصية، هذا هو الوجل، وليس معناه ارتعاش القلب. والرجل حين جلس من ابنة عمه مجلس الرجل من المرأة وأراد أن يزني بها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فهنا تذكر فرجع، هذا اسمه وجل، هذا اسمه وجل. والنوع الآخر من الوجل وهو أعظم أن الإنسان يشتاق إلى الله عز وجل فيجل قلبه وتفيض دموعه، فيكون هذا الوجل من الشوق إلى الله تبارك وتعالى. فالمؤمنون الذين إذا ذكر الله حال أن يقدم أحدهم على معصية أو حال أن يشتاق أحدهم إلى الجنة، إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان. وزيادة الإيمان هذه من عقيدة أهل السنة، فنحن نخالف المرجئة ونخالف الخوارج. فإن المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فعند الخوارج والمرجئة الإيمان يبقى كله أو يذهب كله. عند الخوارج ارتكاب الكبيرة يذهب الإيمان كله، وعند المرجئة الإيمان لا يذهب، وإنما إذا حدث من الإنسان تصديق ولو بالقلب فقد آمن، ولا يذهب الإيمان كله إلا إذا ذهب التصديق. فاهمين؟ يعني المرجئة عندهم لا يذهب الإيمان إلا إذا ذهب التصديق. طيب لو أن إنسانا محمد أبو زيد، لو أن إنسانا مارس السحر هل هذا كفر؟ واستعان بالجن هل هذا كفر؟ عند المرجئة لا، عند المرجئة لا، لأن عند المرجئة لا يذهب الإيمان إلا بذهاب التصديق، يقول قلبي لا يصدق أن الله موجود سبحانه عز وجل. فعند المرجئة الإيمان يبقى مهما ارتكبت من الشرك الأصغر والكبائر لا يذهب. وعندهم أن إيمان جبريل عليه السلام مثل إيمان من زنى بأمه في صحن المسجد الحرام، فالكبائر عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى كله وإما أن يذهب كله. يعني عندهم الذي يزني بأمه ليل ونهار ويأخذ ويأكل ربا ويأكل مال اليتيم ويفعل كل الموبقات فهو مؤمن كامل الإيمان، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، مثل أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإنه لا يضر مع الإيمان معصية، يعني لا يضر مع بقاء الإيمان معصية، وبقاء الإيمان عندهم هو التصديق. هذه عقيدة المرجئة. ومعظم الناس وأنت لا تعلم مرجئة، لأن الناس يرتكبون المعاصي ويقول ربنا غفور رحيم، هذا هو الإرجاء، لأنه يظن أن الإيمان لا يضر معه معصية. وتقول له لماذا لا تصلي؟ يقول لك بس قلبي موحد بالله، موحد بالله ولا هو مرتكب أكبر الكبائر العملية ويترك الصلاة. وتارك الصلاة بالاتفاق أفسق الناس ما لم يكن كافرا. فالمرجع عندهم الإيمان يبقى كله أو يذهب كله مع تقييد أن الإيمان بمعنى التصديق. أما الخوارج فعندهم أن أي كبيرة تذهب الإيمان كله، وهم يعتمدون على الآية رقم 44 في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيقول لك إن من عصى هذا حكم بغير ما أنزل الله. فالشخص الذي يشرب الخمر الله حكم بحرمة الخمر، وهو حين شربها قد فعل ما يظهر منه أنه استحل الخمر، فإذا هو حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، لأن هذه الآية عندهم هي في الكفر الأكبر وليست في الكفر الأصغر. إذا الإيمان عند الخوارج لا يزيد ولا ينقص، ولذا هذه الآية هم يقفون عندها ولا يستطيعون لها جوابا. الله عز وجل يقول زادتهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه عز وجل لما يسمع المؤمنون أيكم زادت هذه إيمانا، فهذا السؤال نفسه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص. ولا يوجد في القرآن ما يدل على أن الإيمان ينقص، ولا يوجد في السنة ما يدل على أن الإيمان ينقص. فاستدلوا على نقصان الإيمان بشيئين، دليل عقلي أو دليل مخالف، أو استدلوا بالكلام النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء، فإن ما يزيد ينقص. فقالوا طالما أن الله ذكر أن الإيمان يزيد، كل شيء يزيد فهو ينقص، إذا قبل الزيادة قبل النقصان، وهذا دليل عقلي قياسي، وكل القياس أدلة عقلية، القياس أصلا دليل عقلي. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل ذو اللب منكم من كنا للنساء. وهنا لكن قال نقصان الدين ولم يذكر الإيمان، والإيمان من الدين أو هو الدين، ولكن نقص دين النساء ليس بأيديهن، ليس بأيديهن. الكلام على زيادة الإيمان، زيادة الإيمان بما تفعله بالعمل، لأن الإيمان يزيد بالطاعة. المرأة الحائض هل هي عصت الله عز وجل؟ فقالوا لا، هي هذا ليس بيدها، فهي تترك الصيام ولكنها تقضي، إذا لم ينقص صيامها. وهي تترك الصلاة لأنه الله الذي حرم عليها الصلاة حال الحيض، ولو أوجب الله الصلاة لصلى. فهذا أمر ليس بيدها، نقصان الفعل ليس بيدها، لكن الكلام على زيادة الإيمان على من يملك الفعل. عرفت؟ يعني إنسان فقير نقول له زد إيمانا بالصدقات، صدق يعمل إيه يعني؟ إنسان عاجز نقول له زد إيمانا بالقتال في سبيل الله، قتال في سبيل الله كيف؟ هو رجل مشلول وملقى كيف يعني؟ فإذا الحقيقة أنه لا يوجد دليل صريح في نقصان الإيمان، ولكنه دليل قياسي مقبول إجماعا، مش كده؟ حتى لا يحتج، يعني احتج بحديث ما رأيته من ناقصات عقل ودين احتج به، لكن في أن يسند الدليل العقلي، هنا هذا في تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي. تمام. قال طيب ما ممكن يكفر لو مستحيل؟ لا. قال وقوله وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، هم مؤمنون وزادوا، وهذه الزيادة تكون بالقراءة مع التدبر والعمل، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون بوعد الله. وقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فكل طمأنينة والسكينة هي من الله سبحانه عز وجل، مقتضى اسمه السلام والمؤمن سبحانه، لأن السلام هو الذي سلم عباده، والمؤمن هو الذي جعل آمن عباده وأمنهم سبحانه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه. وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا وقوله والذين اهتدوا زادهم هدى، وتدل هذه الآيات بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام على أنه ينقص أيضا. شايف هنا الالتزام ليست الدلالات التي ذكرناها فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى، وأن دلالة الالتزام يعني دليل المخالفة. هنا المخالفة هي نفسها قياس العكس، لا قياس العكس باختلاف العلة، أما دليل المخالفة اختلاف اللفظ. فهنا على أن الإيمان ينقص أيضا لأن كل ما يزيد ينقص، هذا دليل إيه؟ نعم قياسي. وجاء مصرحا به في أحاديث الشفاعة الصحيحة كقوله يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان، هذا دليل أيضا صحيح عقلي ولكن يدل له دليل الإشارة. فإن رجل في النار في قلبه مثقال حبة، ورجل في قلبه مثقال خردلة، ورجل في قلبه مثقال ذرة، إذن هنا الإيمان متفاوت ولا لا؟ بس هذه الأحاديث تدل على تفاوت الإيمان ولا تدل على الزيادة والنقصان، هي تدل على زيادة النقصان الإيمان ككتلة، لكن عند الشخص نفسه هذا أنقص إيمانا من هذا، فهذا تفاوت الإيمان. إنما الكلام على زيادة الإيمان للفرد الواحد، هو إيمانه قليل كيف يزيده؟ فالذي في قلبه مثقال حبة لو هو في الدنيا ما زال في الدنيا وعنده مثقال حبة واجتهد، ها الحبة ستكبر وتكبر وتكبر، صح ولا لا؟ لكن اللي في النار الكلام في النار على تفاوت أهل الإيمان، زيادة الإيمان نقصانه قاعدة وتفاوت الإيمان قاعدة أخرى. وإذا فصلها الحافظ أحمد حكمي في معارج القبول في 200 سؤال وجواب، إن هناك شيء اسمه زيادة الإيمان ونقصانه، هناك شيء اسمه تفاوت زيادة الإيمان ونقصانه على الفرد الواحد وتفاوت الإيمان على الأفراد. فالناس تدخل في الصلاة هذا في قلبه مثقال جبل من إيمان ويحب الصلاة ويخشع فيها ويتمنى لو ظلت الصلاة ساعات طويلة، وهذا داخل ندم أنه دخل أصلا، وهذا داخل كالعصفور في القفص يتمنى انتهاء الصلاة. فهذا تفاوت ولا زيادة ونقصان؟ تفاوت بالزيادة والنقصان بين الأفراد. طيب قال، ولكن طبعا الإمام الشنقيطي الشيخ الشنقيطي رحمه الله لما يتكلم عن هذا هو الحقيقة يتكلم عن تفاوت الإيمان، وهذا فرع من زيادة الإيمان ونقصانه. هنا هذه أحكام عقيدية ولا فقهية؟ عقيدية. فهو أحيانا الأحكام العقيدية يعرج عليه، إنما هو الرجل الملتزم بالأحكام الفقهية. فمسألة الأنفال والغنائم عقيدية ولا فقهية؟ فقهية. قال تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، ذكر في هذه الآية الكريمة أنه ألقى النعاس على المؤمنين، النعاس جل المؤمنين. والنعاس المفروض أن النعاس لأن ربك عز وجل يفعل ما يشاء وكل أفعاله حكمة جل وعلا، المفروض أن النعاس يضعف القوات ولا يقويها؟ الله عز وجل جعل النعاس جندي من جنوده فقواه، لأن الآن أعدائنا بيقاتلونا وهم ثلاث أضعاف المسلمين، فالمسلمين يحتاجون إلى يقظة تامة ولا نعاس؟ ها يقظة شديدة جدا، الله ألقى عليهم النعاس. فهذا في ظهر الأمر المفروض بالحساب البراجماتي الحساب المادي أن يؤدي إلى الهزيمة، صح ولا لا؟ لكن بالعكس النعاس نزل على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى فأمنت قلوبهم وخوف الأعداء، فالصحابي نايم عنده نعاس ماسك السيف وبيقاتل هو بينام، الكافر شايفه يقول الكافر ده الراجل ده ولا بيعبرني ولا أنا لا أسوي شيء في نظري، ده نايم وبيقاتلني زي ما تقول له حد نايم، ده أنا أضربك وأنا نايم، ده أنا نايم كده أضربك أموتك. فهو أدى إلى ضعف الروح المعنوية عند الكفار والمسلمون لا يملكون شيئا، فجعل الله عز وجل النعاس جنديا من جنوده، ولا يعلم جنود ربك. مرة يجعل فأرة تهد سد مأرب كله، يجعل الريح جندا له كجنديا له كما في غزوة الخندق، يجعل عاصفة الملائكة جنود الله عز وجل، فربنا ينصر بما يشاء سبحانه عز وجل. طيب أبابي أبرهة من حقارة أبرهة والذين معه أن رأس عليهم طير يلمع لهم حصوة وكلهم يموت، فما يعلم جنود ربك إلا هو. ما المقصود؟ المقصود أن النصر من عند الله، فلما نقاتل أعداءنا نستنصر الله عز وجل، والدعاء سلاح عظيم جدا، نستنصر الله، هذا ما معنى ونحن نقاتل. لأنه صحيح القتال في قتال الطلب لابد من توافر السلاح الرادع، لأن الله عز وجل قال ترهبون بي عدو الله وعدوكم، لكن لو العدو هجم علينا وليس عندنا إلا سلاح قليل، ففي هذه الحالة ماذا نفعل؟ نستعين بالله ونقاتل بالمرأة، ماذا نفعل؟ نحن الآن في دفاع، في قتال الدفاع اللي هو الدفع، ونعلم أن الكفار إذا دخلوا ونحن لا نستطيع، صحيح فقهاء قالوا نستسلم، يعني إذا كان العدو كبير جدا والقوات ضخمة جدا والمقاومة ستؤدي إلى فنائنا تماما، فقالوا في هذه الحالة نستسلم. هذا الاستسلام أيضا في الحقيقة أنه لا نستسلم إلا إذا علمنا أن العدو ممكن أن يتركنا من حال إلى حال أدنى، أما إذا كنا واثقين أن استسلمنا ما استسلمنا سيبيدنا إبادة، يبقى ما الحل؟ يعني أنت لو وحدك ودخل الجيش يهودي كله وسيقتلونك، استسلمت سيقتلونك، استأثرت سيقتلونك، سيدخلون يغتصبون نسائك مهما سلمت رفعت الراية، إذا في الحالة دي نقاتل ونموت، صح ولا لا؟ فالمهم أن الإنسان يقاتل لا يحتاج إلى إعداد ما يرهب به عدو الله في قتال الدفع أو في بعض صور قتال الدفع، مفهومة؟ فالنعاس جندي من جنود الله عز وجل، ألقاه الله على المؤمنين، سبحان الله عز وجل ألقى عليهم هذا النعاس يوم بدر، قال لأن الكلام هنا كان في وقعة بدر كما لا يخفى، وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضا يوم أحد، وذلك في قوله تعالى في وقعة أحد ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس. النعاس الأول كان جندي لقتال الأعداء وأدى إلى من ضمن الأشياء إلى هزيمة الأعداء، المرة الأخيرة لم يكن جنديا بل كان دواء يريح قلب المؤمنين من التألم بسبب الهزيمة التي حدثت، ألم شديد جدا، وهم المسلمون كانوا في هلع لأن شاع بينهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل، فحتى بعدما اطمأنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي هم متألمون، 70 منهم قتلوا ومنهم حمزة، وحمزة 71 قتلوا، فهذا شيء رهيب جدا والمدينة مهددة، فكان موقعة أحد وقعة أليمة جدا على الصحابة رضي الله عنهم، فكون ربنا عز وجل ينزل عليهم النعاس. ولذا هذا في الطب أخذوه أن الإنسان لما يكون في غاية الحزن والهياج يعطونه حقنة مهدئة، فأنت لما تكون في غاية الحزن والألم ثم يجي لك حبة نوم كده تتركوه يا جماعة، سيبوه يا جماعة عملوا معروف، ده بقى له يومين عمال يصرخ ويبكي، سيبوه ينام، سيبوه ينام، مظبوط. فالنعاس في المرة الثانية غير المرة الأولى، المرة الأولى كان جنديا يقاتل مع المسلمين وينصر الله به المسلمين، في المرة الأخيرة كان نوعا من الطمأنينة والسكينة التي أنزلها الله على قلوب المؤمنين. طيب المرة القادمة إن شاء الله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، الشيخ لا يقف عند كل آية بل يأخذ آيات الأحكام يتكلم فيها فقط، مع أن مسألة النعاس ليست من الأحكام وإنما هي من الآداب والمواعظ والرقائق.